الأول رغم أن حمر ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقد أخذ به فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصت، وهذا خطاب للبشر، والدعاء خطاب لله وليس للبشر. فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقولك لصاحبك أنصت خطاب آدمي. لا ما يصير ما يصير، خذ الله هات هات من هنا هنا الصف الأول في الأول.
ذكر بعض العلماء أن وصف اسم الابن باسم الأب مباشرة يعني فيه يعني بدون لفظة ابن بدون ذكر ابن، يقول هذا فيه يعني شبه أو تشبه بفعل النصارى بتسمية أبنائهم، أنهم يعني يصل الاسم باسم الأب مباشرة بدون ذكر اسم يعني بدون ذكر لفظة ابن. وأيضا لاحظ بعض الأخوة بارك الله فيه أن يعني الاسم الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل عبد الرحمن وعبد الله كذا أن فيه أخطاء، يعني مثلا يعني مثال يقال فلان العبد الله العبد الله أو فلان العبد الرحمن، أو فيه نوع من التزكية مثال يقال فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف، فهذه ملاحظة ما أدري يا شيخ شو رأيك.
أما الأول وهو أن الإنسان يحذف ابن عند النسبة فيقول مثلا محمد عبد الله محمد صالح محمد سليمان وما أشبه، فهذه لا شك أنها خلاف طريق السلف وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار وراحت على الناس مع الأسف. والصواب أن يقال إذن كما قال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وأما محمد العبد الله فليس يقولون يريدون بقولهم العبد الله يعني إن الله عبد، أو العبد الجبار يعني إن الجبار عبد، أبدا ولا يطرأ على بال أحد. لكن أل هنا بمعنى آل وتحولت إلى أل للتخفيف كونها دائما على ألسن الناس، فقولهم العبد الله يعني آل عبد الله. وهذه العبارة جرت على ألسنة العلماء علماء هذه البلاد من زمان ولم ينكروها بل ولم يبحثوا بها، لكن الناس مع توسع الأذهان الآن والأفكار صاروا يقولون كيف يكون هذا. فنقول إن قول القائل العبد الله السليمان معناه آل فلان. نعم.
عفى الله عنكم، لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتاكم من ترضون دينه
إذا أتاكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي لفظ وفساد عريض. ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفر إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل ارتفاع المهر ووجود التلفاز وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطا محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج. فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علما أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة، وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة. فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه. كذلك أن أيضا ينظر إلى دين المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين. وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جدا، هذه خطر على الأمة من عدة وجوه. الوجه الأول نزع البركة من النكاح، لأن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. الأمر الثاني أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد، كما هو الواقع الآن، لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا مبادئ. ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد، ولا أعني بالبلد بلده الخاصة، البلد يعني خارج المملكة، يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب والإرث والصلة وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل. ولهذا ندم كثير من الناس الذين يتزوجوا من الخارج، ندموا على ما فعل، لكن متى؟ بعد أن فات الأوان وحصل الأولاد والذرية. ثالثا أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سببا للزنا والعهر والعياذ بالله. وخامسا أن رابعا أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولاده، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك. فلهذا نحن ننهى عن المغالاة المهور، ونقول أعظم النكاح بركة يسوي المؤونة. كذلك أيضا إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين، ولم يتقدم خاطب أولى منه، كان غاشا لها وخائنا لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: أنكحوا، وهذا يخالف. وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما، إذا اختار لها من لا يصلي، فهذا والعياذ بالله أخطأ خطأ عظيما، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج مهما كان في الخلق، ومهما كانت المال، ومهما كانت الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقا. بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافرا مرتدا عن دين الله. وقد قال الله تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقا سيء الخلق فإنه غاش لها. وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة: يزوجنا لمن ليسوا بأكفاء، فيحصل الشر والبلاء والنكد. فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم، هذا مسألة التعدد، إذا كانت البنت التي تختار هذا معلوم أنها هي الأمر إليها. وأما إذا رأيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها. بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقا لا تصلح له ولاية. وتنزع الولاية منه إلى من بعده. هنا
أفضل الله معك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نرجو تبيين العداوة وتوجيه الحذر. بارك الله.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ولم يقل إن أزواجكم وأولادكم، فمن الأزواج والأولاد من هو عدو، ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير ويكفهم عن الشر. والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سببا لانحرافه عن دين الله، هذه أكبر عداوة. وهذا يقع لبعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية، تجده يكون زوجا لامرأة وعبدا له من جهة أخرى، يفعل ما تريد. وكذلك بالنسبة لأولاده، وقد تكون العداوة عداوة دنيوية، تكون الزوجة هذه سليطة اللسان وتبتز ماله وتؤذيه وتنكده تنكد عليه، وكذلك الأولاد. وقول فاحذروهم يعني خذوا حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر حتى لا يضروكم، لأن الغالب أن العدو يكون ضارا لعدوه إلا إذا احترز منه وراقبه. ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل له فيها إن أزواجكم وأولادكم، قال من، ومن للتبعيض، والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل.
رسول الله ما بعد. ذكر أحد أهل العلم بأن التقصير إلى نصف الساق هذا حاصل في الإزار فقط، لأن النصوص ورد في هذا. أما بالنسبة للثوب، الثوب والبنطلون والعمامة، فالسنة ما فوق الكعبين وتحت نصف الساق، فما قول فضيلتكم في هذا؟
الذي أرى أن تخصيصها بالإزار لا وجه له، وأن ما ثبت بالإزار ثبت في الثوب يعني في القميص. لكني أرى أن السنة إلى نصف الساق وإلى تحت الساق تحت النصف وإلى الكعب، كل هذا سنة. ودليل ذلك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، أبا بكر رضي الله عنه، كان قميصه أو إزاره إلى أسفل من ذلك، لكنه لم يتجاوز الكعبين. ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جبل ثوب الخيلاء قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهد. فقال: لست مني يصنع ذلك خويا. فكوني يسترخي علي حتى يصل إلى الأرض إلا أن أتعاهده، ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق والصرخة حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق، فكل سنة. وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الأحاديث من كل وجه، ولو تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبة.
فضيلة الشيخ،
ورد يعني بالعيسى ما هي
طيب. قل نعيش هذه الأيام أمطار وخيرات. السؤال: متى يجمع وما هي الأوقات التي يجمع فيها الصلوات؟
هذا سؤال مهم، ولولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان موضع لكان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع. أولا يجب أن نعلم أن الأوقات، أوقات الصلوات، محددة من قبل الله ورسوله. أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بيّن ذلك بيانا واضحا صريحا: وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلا مبينا غاية البيان. والأصل وجوب الصلاة في وقتها، فمن صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل، إن كان جاهل يظن أن الوقت قد دخل، وإن كان متعمدا فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه. إذا صلى ولو قبل الوقت تكبيرة الإحرام فقط، كيف حال إذا صلى كل الصلاة قبل الوقت؟ فمن صلى قبل الوقت فإن كان عالما أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة، ومن جهل وظن أن الوقت دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت. ومن صلى بعد الوقت فكذلك، إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه لو صلى ألف مرة، وإن كان العذر كالنسيان والنوم والجهل أيضا بالوقت يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة. هذا هو الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا بعذر شرعي. الأذان العذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحق الحرج. وعلى هذا فالضابط في الجمع أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريط الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة. فهذا الضابط يعني. إذا كان فيه حرج ومشقة يجمع، إذا لم يكن فيه حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز جمع. ومن جمع تقديما فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت. رأيي نعم يختلف، في بعض البلدان يكون المطر نازلا بغزارة، هذا حرج، إن يذهب الناس إلى المسجد تبتل ثيابهم ويتأذون، هذا حرج. أو يكون المطر واقفا لكن الأسواق وحلة يعني زلق، أو فيها مثلا نقع الماء كثيرة تؤذي الناس، هذا أيضا حرج فيجمع. أما بدون ذلك فلا يجوز. ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة، يعني يقولون نتمسك بالسنة، يغلطون في هذه المسألة ويظنون أن الجمع جائز بأدنى سبب، وهذا غلط. ثم يجب أن يقول: إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراما، وإذا علمنا أن في تركه حرجا صار الجمع جائزا بل سنة، وإذا شككنا صار الجمع حراما، لأن الأصل وجوب الزكاة وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. نعم. أما صلاة الجمعة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر والشتاء، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن الصحيح أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة، متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع. ثم أني أقول لكم يا أخوان، لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون إنه يجوز يقولون تركه أفضل، لكننا نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل. وهناك مذهب يمثل يمكن ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كانت الخلافة في الأتراك، وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو يرى أنه لا جمع مطلقا إلا في موضعين، في عرفة ومزدلفة لأجل النسك، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك. فلا تظن مسألة سهلة، مسألة صعبة. فالآن الذي خلاصة الجواب، إذا تحقق العذر فالجمع إيش؟ أفضل. إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. نعم. لا مهو بلازم نية الجمع، مهو بشرط، متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. من
السهل
على من يا جماعة؟
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يلزم أن كل مصيب مخطئ، هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب، أم لا يلزم هذا؟
كل مجتهد، لأنك تريد هذا.
من أصاب الحق يكون مخلص؟
لا لا، هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مصيب، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهذا واضح التقسيم، أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر، وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب. مصيب بإيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق، لكن في الحكم مخطئ. ثم إنه إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل، توفيق، وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد، أو من ليس نيته خالصة، لكن من كانت نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟
نعم. المضاربة معناه أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، إما أنصافا أو أثلاثا حسب ما يتفقان عليه، هذه المضاربة، فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل. إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب إيش ما اتفق عليه، مثلا لنقول أنهم اتفقا على أن يكون الربح أنصافا، أعطاه 100,000 قال خذ اتجر بها مضاربة لك نصف الربح ولي نصف، فربحت 100 صارت 200، كم للعامل؟ 50، ولصاحب المال 50. العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارب. لو خسرت البضاعة، يعني اشتغل بمئة ألف ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت 80، كم الخسارة؟ 20,000. هل نقول على العامل 10 وعلى صاحب المال 10، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال، كلها على صاحب المال. صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل. فهذه بعض الناس يقول للعامل إن خسرت فالخسارة بينه، وهذا الشرط فاسد لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز. هنا واضح. طيب، وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأن المؤذن نقول حي على الصلاة، فنسأل الله يعينه وإياكم على ذلك.